بالدولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة المقررة غدا. وأكد عراقي عزم طهران على حماية الحقوق القانونية والمشروعة لشعبها باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، معربا عن استعداد الجانب الإيراني لاتخاذ خطوات معقولة لتوفير ضمانات حول سلمية برنامجه النووي. كما اعتبر عراقي إنهاء الحظر غير القانوني ضد الشعب الإيراني من أولويات طهران، مضيفا أن على الطرف المقابل إظهار مدى جديته للتوصل إلى اتفاق عادل. اعترف الإعلام العبري بمقتل جندي إسرائيلي وإصابة 5 آخرين بهجوم المقام في رفح جنوبي قطاع غزة. وأعلنت كتاب القسام قنصها 4 جنود وضباط خلال اشتباكاتها مع الاحتلال في بيت حانون شمالي القطاع. في دوره أكد الناطق العسكري باسم كتاب القسام أبو عبيدة تنفيذ مقاتليهم كماء محكمة ضد قوات الاحتلال من شمال القطاع حتى جنوبه لاستهداف جنودهم في المكان والتوقيت والطريقة التي تختارها الكتائب. يذكر أن إعلام الاحتلال أقر أخيرا بمقتل أحد جنوده وإصابة آخرين جراء كمين للمقاومة في بيت حانون. أفادت مصادر فلسطينية طبية بالتقاء أكثر من 10 شهداء جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بغزة تخطي الحصبة الكلية للشهداء حدود 51,400، مشيرة إلى تجاوز تعداد المصابين حاجز 117,400 منذ بدء العدوان عام 2023. وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة راح ضحيتها أسرة بأكملها في خان يونس جنوب القطاع، فيما شنت غارتين على منزل في المنطقة نفسها. وفيما استهدف مدنيون بحي الشجاعية في مدينة غزة، انتشر الدفاع المدني شهداء منزل تعرض للقصف في جبال البلد شمالي القطاع. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها قرية سالم في نابلس بالضفة الغربية. واندلعت مواجهات في محيط جبل صبيح ببلدة بيتا في نفس المدينة تزامنا مع تجمعات للمستوطنين في المنطقة. إلى ذلك قالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز ضد اقتحام بلدة العيساوية بالقدس المحتلة، لافتة إلى اقتحامها قرية العرقة في جنين. هذا واقتحم المستوطنون منطقة أم الذهب في مدينة الظاهرية في الخليل. شهدت العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات البلاد الأخرى تظاهرات مليونية تضامنا مع سكان غزة وتحديا العدوان الأمريكي على اليمن. بيان المسيرات على ثبات الموقف اليمني الداعم للشعب الفلسطيني، مشددا على مواصلة الجهاد المقدس ضد الولايات المتحدة والكيان الإسرائيلي حتى يتوقف العدوان على أهل القطاع ويرفع الحصار عنه. وأشاد البيان بصمود سكان غزة وبصار المقاومة بالرغم من التضحيات وحجم المعاناة التي يعيشون، داعيا إلى مواصلة التعبئة العامة والعطف الداعمة للشعب الفلسطيني خاصة مقاطعة البضائع الأمريكية. تصاعدت حدة التوتر بين الهند وباكستان على خلفية الهجوم الذي استهدف سياح في كشمير للشطر الذي تسيطر عليه الهند وأدى إلى مقتل 26 شخصا. وأقدمت نيودلهي على تعليق العمل بمعاهدة رئيسية لتقاسم المياه بين الطرفين وإغلاق المعبر البري بينها، كما خفضت عدد الدبلوماسيين وعلقت إصدار التأشيرة الباكستانية. في المقابل طردت الإسلامباد دبلوماسيين وقامت بإلغاء تأشيرات معالي النور مع إغلاق الحدود والمجال الجوي ووقف التجارة بين البلدين. هذا وحذرت باكستان جارتها من أي مغامرة متواعدة بالرد على أي اعتداء على سيادتها. من جهته أشار وزير الدفاع الباكستاني فواز محمد آصف إلى إمكانية اندلاع مواجهات نووية بين باكستان والهند في حال عدم احتواء الأزمة. تفاصيل أكثر تابعوه في هذا التقرير.
ارتفع الحدة التوتري بين القوتين النوويتين الهند وباكستان إلى أن وصل الأمر لتبادل إطلاق النار المؤقت عند الحدود المشتركة واعتقال باكستان لجندي هندي كان قد اخترق الأراضي الباكستانية. كل ذلك في الوقت الذي تزيد فيه باكستان والهند من نبرة التهديدات والتحشيد لدعم مواقفها. تعليق العمل باتفاقية مياه السن كان الخطأ الأكبر من الجانب الهندي بالنسبة لباكستان بعد قرار ترحيل الباكستانيين من الهند، حيث وصفتها إسلامباد بخطوة حرب بمثابة خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
لا يمكن للهند أن تقطع المياه عن الشعب الباكستاني. هذه الاتفاقية تمت عام 1960 بوساطة البنك الدولي وتتجمد بوساطته حصرا. قطع المياه إجراء تعسفي يشكل حربا ضد شعبنا ولن نسكت عنها.
وبحسب مراقبين فإن لدى الجانبين عدة خيارات لتهدئة الصراع، ومنها بذل الجهود الدبلوماسية عبر الوسطاء
إلى جانب الضغط الاقتصادي الذي بدأته باكستان فعليا ضد الهند عبر تجميد المعاهدات وتوقيف التجارة الثنائية والترانزيت ومنع استخدام مجالها الجوي، ما يعني قطع الهند عن أسواق آسيا الوسطى. لدى باكستان خطوات دبلوماسية ستضغط من خلالها مع أصدقاء مشتركين لعدم قطع مياه نهر السند. واليوم تواصل وزير الخارجية مع نظيره الإيراني وتباحثا هذه القضية.
وفي نفس الوقت الذي تؤكد فيه إسلامباد عدم رغبتها بخوض الحرب، أقر البرلمان ومجلس الشيوخ الباكستاني قرارا يرفض الادعاءات الهندية، ويؤكد إجماع الحكومة والمعارضة والشعب على صون سيادة باكستان.
ترقب حذر وتخوف جاد من اشتعال فتيل الحرب بين الهند وباكستان، الأمر الذي لن يقف عند حدود البلدين بل سيطال كل المنطقة نظرا لأهمية البلدين العسكرية والجيوسياسية.
وصلنا إلى ختام النشرة والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد عزم حماية حقوق الشعب الإيراني في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية. الاحتلال يقر بمقتل جندي وإصابة آخرين أثر هجوم قسامي في رفح جنوبي القطاع. واستشهاد مواطن فلسطيني برصاص الاحتلال في إحدى قرى نابلس بالضفة الغربية. شكرا لكم.
Yar ve yardımcısı olduğunu bilmesi gerekir. Erkek mutlaka kadının üstünde durmasıdır.
ضاقت الأرض ومنعت السماء وانت المستعار فإليك المشتكى.
اللهم صل على محمد وآل محمد الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا سلام في البسار او هو اقرب
Aile içinde çocuklar
ya Muhammed
gerçekten ya aile içinde asla iyi bir anne olarak
ya Ali ya Muhammed
İzdivaçlar önce veya sonra elde etmiş olması hiçbir şeyi değiştirmez.
Erkekler için çok önemli olan özelliklerden ve şerefli olmaktır. Şeref, erkek hormonun en önemli bileşenlerden biridir. Ve Yüce Allah tarafından çamurcağı ve soyun kurulması için erkeklere verilen bir emanetidir. Gerçekte bu fıtri ruhu eşinden başkalarının şefkatinden korunması için de erkeğin içine yerleştirilen işler, masum olmalısı, geriye kalan rivayetlerde erkeğin şerefli olması büyük tatlılıkla anlanmış ve şerefsizler şiddet ve sanki edilmiştir. Kuşkusuz erkeği eşinin gözetmesi ve koruması gerekir. Ama bu mesele kötü olan veya eşine aldırarak gereksiz gerçekleşir. Sevgiye vermemiştir. Gerçekte aile ocağının temeli karşılıklı güven duygusundadır ve eşe karşı güven hem onu incidir ve hem de aile ilişkileri derinden sarsır.
Bazen aşırı ilgi veya kötü özellik veya kötü zan gibi etkinler yapar. Şarınla erkek birbirine karşı yersiz hassasiyet sahibi olur. Bu durum bazen gerekir. Eşini sınırlandırmaya kadar etkiler. Ancak bu tür aşırı davranışlar veya aşırı kısıtlamalar insanın kötülüklere ve insana yönelmesine yol açmış. Emin Hazreti Ali Aleyhisselam, oğlu İmam Hasan
Adil Tahran, صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
بكرزانة
حدث وشوع.
Muhterem dinleyiciler, hayırlı olsun. Ben de bu durumda temellerine güçlerlerine gönderene
مرحبا بكم
مرحبا بكم في كل مكان
في لقائنا هذا حدث وحوار رهانة نتنياهو الفاشلة ومستقبله السياسي محور حديثنا في هذا اللقاء.
Değerli dinleyiciler, kalıcı ıtır isimli sohbetimizde İslami kanalı rehberi Ayetullah Sayın Arabistan'ın çeşitli dini ve mezhebi öğretileri hakkındaki açıklamaları sizlere
kuracağız. Ama rakmü WhatsApp للمشاركه والمساهمه في هذا اللقاء بكتاباتكم واصواتكم.
İslam'ın kılavu rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hanım
0098-97-97-94-24-31
ve gençlerde umutsuzluğu engellenmesine sebep olduğunu
ve ama arkam havati fil basfil mübaş
bir nevi peygamber ile bir ile bu konuya değinmek istiyoruz. سيتزايد الضغط المزدوج على حكومة نتنياهو داخليا وخارجيا وسينتهي الأمر على الأرجح بسقوطها وتوجهه إلى السجن. من جهة أخرى فإن رهان نتنياهو على قدرة حلفائه في الداخل اللبناني على الضغط من أجل نزع سلاح حزب الله ليس أكثر من سراب خادع، وبالتالي سرعان ما سيخرج لبنان من الأزمة الحالية أقوى مما كان عليه. وفي سوريا نشاهد أن رهان نتنياهو على بقاء سوريا ضعيفة، وبالتالي على احتمال تفككها وخضوعها للإرادة الإسرائيلية غير قابل للتحقق. في اليمن فهو مجموعة بسبب الضربات التي يتلقاها في
تشكيلي قوات اليمنية التي تنتظر الأراضي المحتلة على الدوام بالصواريخ وتستهدف حاملات طائرات أكبر حماته أي الولايات المتحدة على الدوام. يبقى ورهان نتنياهو على أرض إيران وتفكيك برنامجها وإجبارها على وقف برنامجها الصاروخي الذي هي مجرد أحلام يقظة غير قابلة للتحقق مطلقا، خصوصا بعد أن اضطر أكبر حماته الأطراف على الوصول لمفاوضات غير مباشرة مع إيران للتوصل إلى اتفاق جديد حول برنامجها النووي. وفي المفصلات فإن الطريق أمام نتنياهو لتحقيق النصر المطلق ما زال طويلا، والأرجح أن حكومته ستتفكك وسيدخل هو السجن قبل أن يتمكن من تحقيق أهدافه التي طالما حلم بها هو ورجال حكومته، حينها سيبدأ المجتمع الصهيوني في الدخول في صراع متلام قد يمضي إلى حرب أهلية وسقوط نتنياهو في مزابل التاريخ.
إيران كزيلين
ونبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم التي وصلتنا. بالبداية حول موضوعنا نستمع إلى الدكتور طارق فوزي الباحث الاستراتيجي والإعلامي من القاهرة.
الحرب على غزة جزء من معركة أبو سعد نشر القوات الأمريكية أخرى مثل اليمن وسوريا ولبنان وإيران. الأفكار الأمريكية قد تجد في استمرار التصعيد وسيلة لتعزيز قوتها في المنطقة وضمان مصالحها الاستراتيجية، خصوصا في ظل التوترات المتزايدة في البحر الأحمر والخليج، وهو ما يعول عليه نتنياهو في بقائه السياسي. وعليه لا تقتصر تداعيات الحرب على غزة وحدها. تسعى إسرائيل إلى توسيع نطاق عملياتها في سوريا ولبنان في محاولة فرض وقائع جديدة على الأرض، كما تزايدت الهجمات الأمريكية ضد اليمن، وهو ما يثير احتمال امتداد الصراع. إلى مناطق أخرى في الوقت نفسه أرسلت إيران إشارات واضحة عبر اعتراض طائرات تجسس أمريكية اقتربت من مجالها الجوي، في مؤشر على استعدادها للرد على أي تصعيد في حال ابتدأت أي قوة معادية لها تنزل. وعلى صعيد رد الفعل العربي، فالردود حتى الآن قد تضم انضباط الإدارات الدبلوماسية دون تحرك فعلي نضع حدا لاستمرار العمليات العسكرية. رغم ما تمتلك الدول العربية أوراق ضامن تستخدمها مثل وقف عروض الطائرات الإسرائيلية فوق الأراضي والأجواء العربية، أو حتى التحرك في الأمم المتحدة وفرض عقوبات سياسية، لكن غياب أي خطوات ملموسة يعزز من قدرة إسرائيل على فرض سياستها بالقوة ويفتح الباب أمام مزيد من التوتر في المنطقة، وهو ما يعتبره نتنياهو أحد عوامل دعم رهاناته البشرية. في ظل هذا التصعيد تبدو المنطقة مقبلة على مرحلة جديدة من عدم الاستقرار، حيث تسعى إسرائيل والدعم الأمريكي إلى إعادة تشكيل قواعد الصراع وفق مبدأ السلام والقوة. المعركة الحالية ليست فقط مواجهة عسكرية، بل هي إعادة رسم الخريطة السياسية في الشرق الأوسط، حيث تحاول إسرائيل فرض واقع جديد، بينما تسعى قوى معارضة المقاومة للحفاظ على وبين هذين الطرفين يبقى السؤال الأهم، هل يستمر الرهاب على الحرب وسيلة لتحقيق الأهداف السياسية، أم أن المنطقة ستشهد تحولا يفقد حلولا سياسية وفيما أنهى بذلك، فإن ما يراهن عليه نتنياهو هو رهان فاشل لن يؤدي إلى بقائه السياسي، حتى لو كان مدعوما من الأمريكي الذي يخسر مصالحه في حال اتساع الصراع في المنطقة ودخول لاعبين فاعلين جدد في الصراع على المصالح كروسيا والصين، وأنه مهما كان تواطؤ بعض الأنظمة العربية نتيجة كم شعوبها، فالمعطيات تقول أن كثرة الضرب تولد الانفجار. دكتور طارق فوزي مفكر استراتيجي ومحلل سياسي القاهرة.
شكرا للدكتور طارق فوزي من القاهرة على هذه المشاركة. ونتابع مع مشاركاتكم أحبتنا الكرام. المساهمة الأولى في هذا اللقاء من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
لا شك أن كل رهانات المجلس فهو لم يقضي على حماس كما ادعى، ولم يخرج الأسرى من أيدي المقاومة الإسلامية في حماس والجهاد الإسلامي في غزة، فقد أسرت المقاومة الفلسطينية في غزة كل رهانات هذا المجرم النازل بسموتها وسموت الحاضر الشعبية للمقاومة، وعليه فإن مستقبل المجرم تحاكمه جرائمه وتحاكمه جميع شعوب العالم الحر. الرمل تحدث الوحوال مع العربية محمد مهدي عالما.
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
حرف وحوار نافرة نطير منها الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها. وستكون فائدة عمومة بمشاركتكم ومتابعتكم. حدث وحوار.
وللمزيد من تسليط الضوء على موضوعنا رهانات نتنياهو الفاشلة ومستقبله السياسي، نرحب في لقائنا هذا بالدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله سيد الكريم والتحية للسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة. أهلا وسهلا
دكتور علي. في الوقت الذي بات نتنياهو حرجا أو محرجا جدا، لكنه يواصل حرب الإبادة في غزة، على ما رهانه؟
طبعا البقاء على المطيرة العسكرية أو زيادة المطيرة العسكرية في غزة هو مطلب اليمين المتطرف لرئاسة نتنياهو من أجل استقرار العطف والمساعدات والقدرات العسكرية وبقاء القوات الأمريكية في المنطقة في خدمة المشروع الذي يسعى نتنياهو في التصعيد العسكري في التوسع في طرف لبنان سوريا اليمن غزة الضفة الغربية وتحقيق الحلم الصهيوني وأهداف الإسرائيلية اليمينية برئاسة نتنياهو. لذلك هو يريد أن يستخدم ويسخر قدرات أمريكا في المنطقة من خلال الإلقاء على الحالة العسكرية، على زيادة الضغط العسكري، عدم الذهاب إلى صفقة شاملة لحرب غزة، وبالتالي الاستمرار بالنهج العسكري العسكري في المنطقة من أجل الإلقاء على الدعم الأمريكي بقوة وبطريقة استثنائية غير تقليدية، لأن أمريكا تحاول في ظل الحرب وفي ظل المواجهة الساخنة أن تكون إلى جانب الكيان الصهيوني، وهذا ما كان يريده نتنياهو من خلال يعني كل مراحل خطبه العسكرية وعدم قبول الصفقات وتبادل الأسرى والعودة إلى القتال مجددا في غزة، وأيضا موضوع تهديد إيران باستمرار في موضوع الضربة العسكرية والنووية على المفاعل النووية في إيران، وبالتالي هو يريد أن يسخر القدرات الأمريكية و يسخر القرارات الأمريكية إلى جانبه للقتال في المنطقة وتعزيز حضور وحظوظ نتنياهو في المنطقة وفي الملفات التي يديرها في هذه المرحلة. لذلك نتنياهو اليوم بمصلحته أن يبقى في الحرب في إطار يعني عسكرة المواضيع والمواجهة الساخنة الدائمة، وبالتالي هو لديه أهداف مرتبطة بالكيان وأهداف شخصية مرتبطة بالداخل الإسرائيلي، مرتبطة بالفساد ومستقبل الجميع في الحكم، يعني أصبحت واضحة شخصيا.
طيب دكتور علي، يعني دكتور علي، يعني إلى متى لنتنياهو يمكن أن يستمر في هذا الرهان مع هذا الصمود التاريخي للشعب الفلسطيني؟ أكيد أن هذا الصمود لم يكن في حسبان نتنياهو، خاصة أن المقاومة في الأيام الأخيرة يعني باتت تسخن الجراح في العدو، وعملية كسر السيف أو هاشتاك كسر السيف الآن يعني على صيته في على العالم كله، في إشارة إلى العمليات البطولية التي يقوم بها كيان الاحتلال. قبل قليل كان مقتل أحد جنود الاحتلال في غزة.
صحيح، يعني أن مسألة يعني الاستمرار في الحرب وإطالة أمد الحرب أصبحت ليست من مصلحة نتنياهو في هذه المرحلة، كما يعني يشير الإعلام الإسرائيلي والمعارضة الإسرائيلية وحتى أهل الأسرة وحتى القادة السابقين والرؤساء الأركان والرؤساء يعني الأجهزة الاستخباراتية وبعض الأساتذة في الجامعات من خلال التوقيع على دعاوى لوقف النار ووقف الحرب لأن أصبحت مهزلة ليس بمصلحة الكيان الصهيوني استمرار في هذا الحرب ومسألة الصمود الأسطوري للشعب الفلسطيني والشعب اليمني وأيضا عدم وصول الكيان الصهيوني إلى أهدافه في لبنان في إطار كسر للهيبة الصهيونية كسر للسيف الإسرائيلي الذي كان يعتمد على القدرات العسكرية والاستخباراتية والضغط على محور المقاومة وعلى حركات المقاومة لم يستطع هذا الأسلوب أن يطوع المقاومة الإسلامية حماس في غزة لم يستطع أن ينتصر عليها لا عسكريا ولا سياسيا ولا على مستوى التفاوض في كل المراحل وخصوصا أنه لا يهرب من التفاوض ومن الالتزام بالانتخابات نسيما في المرحلة الثانية وموضوع وقف الحرب وإطلاق ووقف إطلاق النار وإطلاق جميع الأسرى كما أرادت حماس وأعلنت الموضوع أنها مستعدة للصفقة الشاملة الكلية وليست الجزئية لذلك اليوم العدو الإسرائيلي بدأ يتعب الجيش الإسرائيلي بدأ يتعب المجددون يهربون الاحتياط لن يأتوا إلى الخدمة هناك مشكلة مع الطيارين هناك مشكلة مع التجنيد الإجباري والاحتياط ومع الحريدين كل ذلك بطبيعة الحال يعطي صورة سلبية وسيئة لأن مسار الحرب بات ليس لمصلحة الكيان الصهيوني وأن هذه الإرادة هي إرادة خاصة من نتنياهو في الاستمرار والبقاء في الميدان وخصوصا مع التطور في المواجهة العسكرية مع سقوط القتلى نائب قائد سرية اليوم قتل في رفح وبالتالي هذه الفاتورة بدأت تزداد بالارتفاع وهذا بطبيعة الحال سينعكس وينقلب على نتنياهو في موضوع عن استزار الحرب وعن جدوى الحرب وطالما أن هناك لديه فرصة أن يطلب الأسرى من خلال الصفقة ومن خلال التبادل ومن خلال الحوار الدبلوماسي والتفاوض الدبلوماسي مع حركة حماس نجد أن نتنياهو ما زال مصر على استخدام الآلة العسكرية وعدم الرضوء في موضوع الصفقة والتبادل ووقف إطلاق النار وهذه بطبيعة الحال سوف تنعكس سلبيا مع الأخذ بعين الاعتبار عدم قدرة الولايات المتحدة الأمريكية على تحصيل أي شيء في موضوع اليمن والبحر الأحمر عدم قدرة الأمريكيين على الدخول مع الكيان الصهيوني بحرب طويلة الأمد وشاهدنا وسمعنا ما قاله ترامب بأنه لن ينجر وراء التجاوز لخوض حرب ضد إيران في هذا الإطار وهذه مسألة أصبحت واضحة أن الأجندة الأمريكية أصبحت مختلفة عن الأجندة الإسرائيلية وبالتالي سيبقى نتنياهو وحيدا في هذه الحرب إذا استمر طويلا وستنعكس عليه تخفيفا للدعم بموضوع عدم اهتمام الأمريكي كأولوية في موضوع الشرق الأوسط وهذه المسألة أصبحت واضحة تنقلب على نتنياهو.
طيب دكتور علي لو سمحت توقف عند فاصل قصير ثم نعود لننتقل إلى معك إلى الساحة اللبنانية وتطوراتها ولكن بعد ذلك. طابت أوقاتكم بكل خير خدمتنا الكرام نتابع معكم لقاء الحدث والحوار عبر أثير إشراعة التصوير في إيران وساعة الآن 9:40 دقيقة مساء نص الحديثنا في محورنا هذا حدث وحوار في لقائنا حدث وحوار حول محورنا رهانات نتنياهو الفاشلة ومستقبله السياسي مع الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. قبل ذلك أذكركم برقم الواتساب للمشاركة والمساهمة في هذا اللقاء 00989973794431. ونعود إلى الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت معنا. دكتور نتنياهو راهن على قدرة حلفائه في الداخل اللبناني على الضغط من أجل نزع سلاح حزب الله. ومع ذلك يعني لا يبدو ذلك أكثر من سراب خادع. هل بإمكان نتنياهو مواجهة قوة حزب الله التي عادت للتنامي من جديد؟
طبعا يعني إذا انطلقنا من الخطاب الأخير لسماحة الأمين العام الشيخ قاسم، كيف انتقل من مرحلة الهدوء ولملمت الأوضاع إلى مرحلة التهديد إلى مرحلة الخيارات الجديدة المفتوحة للمقاومة، نجد أن وضع المقاومة في لبنان تحسن على المستوى العسكري والسياسي والاجتماعي والإعلامي والمعنوي بشكل كبير جدا، وبالتالي نقل هذه المقاومة إلى مرحلة المواجهة والاستعداد لخوض أي مواجهة ممكن أن يفرضها العدو الإسرائيلي. ولكن المقاومة اليوم وحزب الله بالتحديد لن يرى في الأساليب السياسية والمجهودات السياسية كأولوية على عاتق الدولة اللبنانية أن تفرض على العدو الإسرائيلي الالتزام بالاتفاق الذي أبرم في 27 تشرين الثاني نوفمبر السنة الماضية. وبالتالي من يعطل الاتفاق هو العدو الإسرائيلي، من يوقف الانسحاب هو العدو الإسرائيلي، من يبقى في نقاط الخمسة هو العدو الإسرائيلي، من يستمر في الاغتيالات وفي الخروقات الجوية والعدوان اليومي هو العدو الإسرائيلي. وبالتالي المقاومة اليوم هي حريصة على الاستقرار والاتفاق وتنفيذ الاتفاق، بينما هناك جهات لبنانية في الساحة السياسية في لبنان تحاول أن تستغل الظروف التي تعيشها المقاومة وبيئة المقاومة وموضوع إعادة الأعمار والوضع الاقتصادي من أجل تحميل المسؤوليات وزيادة الضغط والتناغم مع المطالب الإسرائيلية، بما يشبه تنسيق بين العدو الإسرائيلي وبعض الجهات اللبنانية في الداخل على مستوى الضغط. وشاهدنا بعض الوزراء داخل الحكومة اللبنانية وبعض القوى السياسية من اليمين المتطرف المسيحي الذي يسعى لكي ينقلب على التوافق اللبناني على صيغة الهدوء على التعايش الموجود في لبنان، بالتالي يحاول أن يستدرج العدو من أجل مساعدته في الضغط على المقاومة، لا سيما في موضوع سحب سلاح المقاومة، في موضوع رفض الاستراتيجية الدفاعية للبنان من خلال استدراج الضغط الأمريكي باستمرار إلى الساحة اللبنانية للاستقواء على المقاومة في لبنان، وأيضا موضوع الاستفادة من يعني داعش وجبهة النصرة على الحدود اللبنانية الشمالية مع سوريا. وبالتالي كل ذلك يعني هذا جزء من تنسيق بين الكيان الصهيوني والبعض المكونات اللبنانية التي تحاول أن تستفيد من هذا الوضع في هذا الإطار. ولكن المقاومة في لبنان ما زالت قوية، لديها القدرات السياسية، لديها القدرات الشعبية، لديها خيارات على مستوى المقاومة، بالتالي سيرتد كل هذا الضغط داخل على الجهات التي تحاول أن تتناغم مع العدو الإسرائيلي في موضوع سحب سلاح المقاومة وحصار المقاومة من الداخل. وهذا بطبيعة الحال لن يصل إلى شيء طالما المقاومة تنسق مع الدولة اللبنانية، طالما المقاومة تنسق مع رئيس الجمهورية ومع الجيش اللبناني، وكل الخطوات المطلوبة من المقاومة تجاه لبنان تجاه الدولة اللبنانية تجاه الاحتفاظ تنفذها باعتراف.
طيب دكتور علي، يعني هناك من يحاول أن يعني هكذا يوحي بأن يعني حزب الله تحت ضغط كبير و يعني هو مرغم على تسديد سلاحه الآن، فتح بعض مخازنه للجيش وتسليمها له الجيش اللبناني، هو في وضع حرج لأنه لا يستطيع بعد هذه الخسائر الكبيرة الرد على العدو الصهيوني الذي ما زال يغتال قياداته في الصفوف العالية في الرفيعة في الحزب، وبالتالي يعني يوحي بأن خلاص حزب الله يعني أصبح من الماضي في لبنان ولن تقوم له قائمة. ما الذي يمكن أن نقوله؟
طبعا هذا لا يعكس الواقع، لا يعكس الحقيقة، المقاومة ما زالت بقدراتها الشعبية والتأهيل الشعبي ازداد وخصوصا بعد يعني ما حصل في بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان في حرب 66 يوم ازداد إيمان الشعب اللبناني والجنوبيين والبقاء الكثير من اللبنانيين بأن المقاومة وسلاح المقاومة هو الذي يحمي لبنان في هذا الإطار وبالتالي كل الضغوط التي تطلب المقاومة سحب سلاحها لن تجد أي نجاح في لبنان لأن هناك إيمان كبير جدا بأن المقاومة يجب أن تبقى على سلاحها من أجل ردع العدو الإسرائيلي وإعادة بناء قدراتها في هذا الإطار أيضا المقاومة ملتزمة في موضوع جنوب السلطنة في موضوع تسليم المراكز العسكرية للجيش اللبناني وهذا أنجز بنسبة كبيرة جدا من فوق 90% أنجز في لبنان حتى أنهم تحديدا أعلنوا أنه المقاومة سلمت 195 مركزا عسكريا من أصل 250 تقريبا وبالتالي الأمور إيجابية وهناك تجاوب من قبل المقاومة ضمن مندرجات الاتفاق في جنوب نهر الليطان هناك مساعي من قبل العدو الإسرائيلي ومن بعض أعضاء اللجنة الإشراف على تطبيق القرار الاقتصادي واحد أن تذهب الأمور باتجاه كل لبنان ليس فقط في جنوب نهر الليطاني أو شمال نهر الليطاني إنما فقط أو إنما في كل لبنان لكي تمنع من إعادة تسليح المقاومة وبناء القدرات وصناعة الأسلحة وتجارة موضوع عودة المقاومة إلى بناء القوة من جديد ولكن المقاومة أصبح لديها أساليب جديدة لديها قدرات بعيدة عن عين العدو لديها إيمان لأن الخطر كبير لم ينتهي في كمال العدو الإسرائيلي وبالتالي هي ما زالت تحافظ على قدراتها ورممت قسم كبير جدا من هذه القدرات على المستوى العسكري والبشري والإداري وهذه مسألة بطبيعة الحال يجب على المقاومة أن تبقى جاهزة للرد على أي عدوان إسرائيل وخصوصا إذا ما تأمل موضوع سحب سلاح المقاومة أن العدو الإسرائيلي سيستغل هذه الثغرة وهذه الفرصة ليضغط على لبنان ومن الممكن أن يجتاح لبنان يصل إلى العاصمة بيروت لكي يغير الأوضاع السياسية والاجتماعية والأمنية لمصلحته وبناء المستوطنات وتنفيذ خطته في موضوع قدم الأراضي اللبنانية وصولا إلى نهر الليطاني كما يخطط وكما يقول سموتريش بأنه يريد أن يصل إلى نهر الليطاني ضمن خطة توسعة الكيان الصهيوني وإعلانه يعني دولة عظمى في المنطقة وإعلان الكيان الصهيوني دولة كبرى وهذه مسألة ما زالت موجودة ولكن من يعطل هذه الفكرة اليوم هي قوة المقاومة وجهوزيتها في إطار ردع العدوان ضمن الاستفادة من قدرات المقاومة في إطار الاستراتيجية الدفاعية أو الثلاثية الذهبية في لبنان وهذا بحاجة إلى حوار داخلي في لبنان
شكرا لك دكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت
15.200 Anadolu Vahiyvar dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle
Rasdun siyasiyon lil ahdafi sahina 21 Tetaşaduhal mantakatu vel alam Yuhallilu ve yunakışu abadaha ve esbabaha Yekşifu ticahaha ve atharaha
Türkiye saatiyle
Adavat elleti Takilin varaaha Bimuşarsıfil muhtasin Ve ahlil khibra Bimuşarikatikum Entum muslimin elkiram Adeti Doğunun nikaşa
Ayrıca İranseda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı
takip edebilirsiniz. Tabi tokatukum bi kulli hayır, ahibbetena al-kiram, tabi ma'akum ba'da hadithina ma'a Dr. Ali Beydun, katib al-muhalli siyasi mubayrut, mashkuran ala hadihi al-mudakhir wa al-musharaka, istirinu al-tayyiba min, tabi ma'akum wa musharakatikum wa musahama. Musahama min al-akh Hassan Hamiyya min
Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler
الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. الرهانات من يمين نتنياهو الفاشلة ترتبط بعدة ملفات داخلية وخارجية أثرت سلبا على مستقبلها السياسي، خاصة في ظل الحرب على غزة ولبنان والتداعيات المترتبة عليها. إليكم أبرز هذه الرهانات. رهان القضاء على حماس، نتنياهو وعد بتدمير حماس بعد هجوم 27 الأول، لكنه حتى اليوم لم يحقق هذا الهدف. الحرب طالت والضغط الدولي خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية يتصاعد، بينما حماس لا تزال تقاتل وتطلق صواريخ وتنفذ عمليات. أما رهانه على كسب من الوقت وكسب تأييد أمريكا كاملا، كان يعول على دعم أمريكي مطلق، لكنه اصطدم بتغيير في المزاج الأمريكي خاصة داخل الحزب الديمقراطي وضغوط متزايدة من إدارة بايدن لوقف الحرب، لكن وحماية المدنيين مع تحذيرات بفرض شروط على المساعدات العسكرية. لما أتى ترامب إلى الحكم كذلك لم يقبل بما تعمله الحكومة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو لحرية التصرف كما تشاء، لذلك هناك مصالح أمريكية. أما رهانه على التفكك الفلسطيني، ظن أن الحرب ستضعف وحدة الفلسطينيين، لكنها أدت إلى تضامن واسع في الضفة وغزة وحتى في الداخل المحتل، وزادت من عزلة إسرائيل السياسية والدبلوماسية. أما الحكم الذاتي الفلسطيني في الضفة الغربية بزعامة أبو مازن فإنه يغرد في مكان آخر. أما رهان الاستقرار الحكومي، اعتمد على ائتلاف يميني متطرف لتحقيق أهدافه، لكن تصرفات وزراء مثل بن غفير وسموتريتش زادت التوترات الداخلية والدولية وأضعفت الحكومة أمام المجتمع الدولي وحتى داخل إسرائيل. أما رهانه على تأجيل المحاسبة الشخصية، كان يأمل أن تنسي الحرب محاكمته بقضايا فساد، لكنها زادت الغضب الشعبي وأصبحت هناك مطالبات باستقالته مع اتهامات مباشرة بالتكسير الأمني قبل 7 أكتوبر.
شكرا للأخ حسان حمية من لبنان. الأخ عبد الغني من اليمن.
رهانات الصهيوني نتنياهو فاشلة، وقد أثبت الواقع فشلها من أول شهر للعدوان الصهيوني على غزة، وهو يماطل ويصوف لهؤلاء الذين يخرجون يعني تقريبا كل يوم ليتظاهروا ضده بإكمال الصفقة، صفقة تبادل الأسرى والخروج من قطاع غزة، إيقاف الحرب. فلأنه مطلوب قضائيا كما نسمع في الإعلام، مطلوب قضائيا للقضاء، هو يماطل وهو يعمل لصالحه هو الشخصي لا غيره، وهذا ما بيثبت فشله. وهو أيضا الواقع الذي نعيشه في غزة من تصدي والصمود وضرب الجنود الإسرائيليين في غزة، وكثير منهم جرحى وقتلى، أيضا يثبت فشله أكثر فأكثر فأكثر، والقادم أعظم وسيرى بأم عينه. لأننا عهدنا المقاومون والمجاهدون في غزة على هذا، أنهم يعني يضربون الجيش الإسرائيلي في مقتل.
نعم، شكرا للأخ عبد الغني من اليمن على هذه المشاركة. أسامة من الأخ ثائر الأسدي من العراق.
السلام عليكم أخوتي في إذاعة طهران العربية وبرنامج حدث وحوار. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا المستقبل السياسي للمجرم نتنياهو مستقبل أسود ومظلم إن شاء الله، خصوصا بعد الجرائم الفظيعة التي اقترفتها يده اللئيمة بحق الشعب الفلسطيني الأبي في غزة، غزة الصمود والمقاومة والإباء. هذه الجرائم الشنيعة بحق الأطفال والرضع والنساء والشيوخ والمصابين والمرضى التي بأمر نتنياهو تم قصفهم وقصف مخيمات النازحين بأمر هذا المجرم، ما هي إلا وصمة عار على جبين
هذا نتنياهو.
شكرا للأخ ثائر الأسدي من العراق على هذه المشاركة. الأخ عبد الله بوي من السنغال يقول: بالنسبة لنتنياهو فإن مستقبله الشخصي متعلق بنتائج هذه الحرب، من ناحية فإن فشله يعني سقوط الحكومة. شكرا للأخ عبد الله. مساهمة من الأخ أبو باسم عبد المنصور داود من اليمن. شكرا للأخ أبو باسم من اليمن على هذه المشاركة. الأخ عباس من البحرين كتب: كلما تقدم الزمن كلما يظهر للملأ وللعالم عن مكنونات أي شخص يسير نحو الهدف الذي قد أمضى حياته من أجله، ولكن نحن لدينا اليوم أحد أحفاد الشياطين في العالم الذين أصبحوا في وضع يراد أن يروج له على أنه سياسي قادر على تيسير الأمور، ولكن أرض المعركة والأحداث الواقعة هي التي ينبغي الالتفات إليه. في زمن هذا المجرم بحق الإنسانية قد أصبحت القضية المنسية عند العرب هي قضية العالم، حيث إن الجهود المبذولة طيلة هذه الأعوام في أن لا يكون هناك أي نوع من التضامن مع فلسطين في إعلاء الحقيقة التي لا يمكن المساومة عليها في حق أصحاب الأرض، فقد أصبحت هي منبر للحرية التي تتقدم بها الشعوب الحرة، وهذا هو الأمر بحد ذاته. ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية التي يتظاهر فيها أعداد ضخمة ضد نتنياهو والتي تطالب باستقالته وإتمام عملية التبعد. شكرا للأخ عباس من البحرين. ومساهمة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
وأن تنصني دمتا ونسيك دوما للأسكار صدق الله العليم العظيم.
كما فشل بنزل كونسون وأوباما في كل من هانويا وبغداد والمصير السياسي وكمصير جون كندي.
السلام عليكم.
شكرا للأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على مشاركته. وبهذه المساهمة نكون قد وصلنا إلى نهاية لقائنا هذا حدث وحوار. في الختام مرة أخرى نشكر الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، كما نشكركم على حسن المتابعة. نشكر كل من ساهم وشارك في هذا اللقاء كتابة وصوتا واستماعا. نتمنى لكم كل خير وفي أمان الله.
زوابيو أبو جهل نيجيريا دنجر بوركينا فاسو تشاد واتو جوما تنبي سوا شابي مرانا بدون تي دبوانا كابيتا شاشدا كلو هرسان وحبوين كبير دا سيسن أشير من دل أقوى أرزائيا لبهم لبسان مكتبي بطوي دنبي سوا تقص دنبي أبو جهل نيجيريا دنجر جبر
وإن كثرت في ساعتكم فستندثر الظلم والبعد مدهو سيشير النور وينتشر
أجمهور الرجال الوازع يا جمهور إذا جاءوا
شبابنا وكذا الرجال عزم كما قمم الجبال ساروا على درب الجهاد بسهو الوحى يوم الميزان
www.facebook.com/ausa-tv-channel وكما تحنر واتساب أولنا النمبر سبلي سبلي ترتبوس ليترا دقوكو ليدير دشجا سندقوكو تمارد الشجا زمشي دبكريكو أبو تالاتيا
برم بحرا جوا إنا سدنا الميدان نفاجئكم بكل جهات الأرض لنا جيش يرقب يتربصكم
بالعاشرة مساء عام صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. كما يقدم لحضراتكم أنا خالد عبد الله نشرح البداية مع تهران تؤكد عزمها حماية حقوق الشعب الإيراني في استخدام الطاقة النووية للأوراق السلمية. ارتفاع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة إلى نحو 40 شهيدا ومنذ خلال العام. والاحتلال يقر بمقتل جندي وإصابة آخرين إثر هجوم قسامي في رفح جنوبية والقطاع.
سيد علي
فضل الله يا بيه. أهلا بكم أهلا الكرام.